أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على محمد وآله المأمين. كنا نحاول فهم المسألة معقدة نسبيا، وهي أنه هل يجوز تقديم نافلة الظهر والعصر على الزوال أم لا. في الجلسة السابقة عبرت عن خادمكم عن الرواية الأولى، وهي في الباب 37 من أبواب المواقيت، بأنها معتبرة. وهذا كان اشتباها من خادمكم، لأن الراوي يرسكليني يروي عن الحسين بن محمد أو ثقة، وعبد الله بن عامر ثقة، علي بن مهديار ثقة، عن حسين بن سعيد ثقة، عن حماد بن عيسى ثقة، عن بريد أو عن يزيد بن ضمران. هذا اختلفت النسخ الرواية وسائل بأنه يزيد بن ضمران أو بريد بن عمران، وعلى كلا التقديرين والظاهر أنه رجل مجهول العالم، وإن كان الظاهر من الوافي هو يزيد بن ضمران، لم يرد فيه مدحون ولا توثيق، فتصبح رواية ضعيفة السند وليست معتبرة كما قلتم اشتباها في الجلسة السابقة. ولكن يمكن الاستدلال على هذا المدعى الذي تدل عليه هذه الرواية، وهو جواز تقديم نافلة الظهر والعصر قبل الظهر على الزوال، الرواية الثانية من نفس هذا الباب، وهي روا ما رواه الكليني رضوان الله تعالى عليه عن علي بن إبراهيم عن محمد بن عيسى. وهذا الشخص مشترك بين ثلاث أشخاص، بين محمد بن عيسى بن عبيد وبين شخصين آخرين، وهذا أشهرهما، بل أشهرهم بل هؤلاء أطلاق عما واحد منهم فلم يوجد له روايات، وثاني رواياته قليلة، وهذا أكثر روايات هذا الشخص. وهذا من حيث الطبقة عرفنا هو إنان في المتن في المسائل ما موجود جده محمد بن عيسى فقط، لكن عرفنا من حيث الطبقة هو محمد بن عيسى بن عبيد. اختلفت كلمات حتى علامة إذن فيها وثاقة الرجل آدم وعدم وثاقته، ورمي بالغلو، ولكن جملة من أصحاب المعصومين قالوا من مثله، فالصحيح والعلم عند الله هو ثقتون. عن يونس بن عبد الرحمن عن معاوية بن وهب قال لما كان يوم فتح مكة ضربت على رسول الله صلى الله عليه وسلم خيمة سوداء من شعر بالأبطح. أبطام آدم كان أول خارج من مكة، عوائل مكة على ظاهر داخل مكة، ثم أفاض عليه الماء من جفنة، جفنة هي قدر كبيرة يسمى جفنة، مو قدر دخل بهذا لكن قدر يمكنه استخدامه، قدر جفنة يرى فيها أثر العجين، يعني كأنه مستخدمة لعجين هذا. فكان ثم تحرى القبلة ضحى، يعني وقت ضحى تحرك، يعني بعث عن اتجاه القبلة أساسا، فركع ثمان ركعات لم يركعها رسول الله قبل ذلك ولا بعد. فمعنى ذلك أن رسول عمل رسول بل عجة هذا، فيجوز تقديم نافلة الظهر ثمان ركعات فقط وليس العصر. هذه رواية نعيدها بالرواية، هذه رواية ثانية بالباب نعيدها بالأولى التي قلنا في سندها يزيد بن ضمرة. ولكن السيد العظم رضوان الله تعالى عليه اعتمد على جواز التقديم إذا كان هناك شغل شاغل من يمنع الإنسان من الصلاة من نافلة بعد الزوال، يقول يجوز. اعتمد في ذلك على صحيحتين إسماعيل بن جابر، وهي رواية رابعة من نفس هذا الباب 37. قرأنا هذه الرواية أكثر من مرة. قلت لأبي عبد الله الصادق سلام الله عليه إني أشتغل، قال فاصنع كما تصنع، يعني كأن الإمام كان عرف من كلامه ولأنه كان يصلي نافلة قبل الزوال، قال صلي 6 ركعات إذا كانت الشمس في مثل موضع أيام من صلاة العصر، يعني النصف وسط بين الطلوع وبين الزوال أو بين الزوال وبين الغروب، يعني ارتفاع الضحى الأكبر، وتتبع عن من الزوال، يعني اكتفي بذلك عن نافلة الزوال. لاحظوا الرواية وين كانت معتبرة إلا أنها دلت على تقديم 6 ركعات، والتعدي من 6 إلى 8 غير واضح، فالنتيجة سيستدل بهذه الرواية على تقديم 8 ركعات من نافلة الظهر و8 من نافلة العصر، هذا الاستدلال غير واضح. ثم يقول سيدنا الآدم أنه لم يثبت من الأئمة سلام الله عليهم معصومين كصلوا نافلة الظهر قبل الزوال، هذا كلام على إطلاقه غير واضح، وقد تقدم منه ومنا هذا في نافلة يوم الجمعة يجوز تقسيمها، بل يقدم نافلة الظهر والعصر على نافلة الظهر يوم الجمعة على الزوال، حتى يصلي إنسان فضيلة الجمعة صلاة الجمعة بمجرد أن تزول الشمس، فكيف يستدل بهذا؟ يستدل سيدنا أنه ما كان أحد من الأئمة يستدلون يصلون قبل زوال العصر بهذه الرواية. الرواية 5 باب 36 من أبواب كذا أبواب المواقيت. هذه الرواية عبر عنها سيد العظم بالصحيحة، وهذا غير واضح. روى الكليني رضوان الله تعالى عليهم بإسناده عن علي بن إبراهيم أو عن محمد، اختلف السيد مع صاحب الوسائل، يقال هو حسين بن سعيد وليس علي، أي ما كان رواية سند معتبر إلى هنا، عن أحمد بن عن ابن أبي عمير عن عمر بن عدينة عن عدة أنهم سمعوا أبا عبد الله الصادق أبا جعفر يقول. هذه العدة غير عدة التي يذكرها الكليني في أول السند، ذاك العدة هو ذكر هما ليسوا من رواة بن الأئمة، يعني بعيدين عصر العلم، ولكن سكوليني نسى في كافية مقصود على مقصوده من كلمة عدة وهم معتبرون، فعلى هذا الأساس ليس مقصود بالعدة هم، هاي عدة أخرى، ولكن هذه عدة أخرى ما يكون لا يمكن اعتماد إلا أن يكون لدى سيدنا عظم أنه لابد أن نكون كلهم ثقات أو بعضهم ثقات، وهذا مجرد احتمال شخصي، هذا هو غير واضح. كان أمير المؤمنين، ثم استدلنا بهذه الرواية اللي قلنا في سندها خللون، كان أمير المؤمنين عليه السلام لا يصلي من النهار شيئا حتى تزول الشمس، ولا من الليل بعد ما يصلي العشاء الآخرة حتى ينتصف الليل، ما كان هذا معناه من رسول أمير المؤمنين، عود ما كان يصلي نافلة العشاء، ما ممكن يصلي. فالنتيجة هذه الرواية خلل فيها من جهتين، من جهة السند ومن جهة الدلالة، فلا يمكن اعتماد على أئمة ما كانوا يصلون هذا كذا. ورواية نعم رواية 6 باب 36 في هذه الرواية معتبرة سندا، وهي تدل على هذا المدعي لادعاء السيد، عن أبي جعفر سلام الله عليه قال كان علي بن طالب لا يصلي من الليل شيئا إذا صلى العتمة، وهذا إذن حتى ينتصف الليل، هذا إذن فيه خلل من حيث الدلالة، لأنه معنى الرسول عميل المؤمنين عبد ما كان يصلي نافلة العشاء، هذا ما إلى معنى. ولا يصلي من النهار شيئا حتى تزول الشمس، هذه أدنى رواية فيها مشكلة. بل وكان من نام بالرواية سابعا وهي معتبرة. قال سمعت زرارة يقول سمعت أبا جعفر سلام الله عليه يقول كان رسول الله لا يصلي من النهار شيئا حتى تزول الشمس، وقلنا هناك رواية دلت أنه صلى. فإن فإذا زالت نهار يعني حصل نصف النهار قدر نصف إصبع صلى ثمان ركعات. هذا عكس ما يستفاد من ذلك أنه من عادته بل هكذا كان، لا أنه لا يجوز، وإلا في تلك الرواية دلت على فعله أنه فعل ذلك. فالنتيجة أنه نلتزم بجواز تقديم نافلة الظهر، ولكن الأفضل أن يكون ذلك بعد الزوال. هذا وللكلام تتم، والحمد لله بالعالمين.